أن الصيد المراد به الحلال، حيث وردت فيه التسمية. ألم ترد التسمية في الصيد؟ ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأنه لا بد من التسمية؟ وعلى ماذا تسمي؟ تسمي على ما لا يؤكل؟ لا فائدة من التسمية عليه، أليس كذلك؟ لو أتيت وذبح وسميت على ما لم يؤكل لا يؤدي ذلك إلى حله، أليس كذلك؟ وكذلك الصيد لا ينقل تحريم أكل هذا الحيوان إلى الحل، ولو ذبح وسمى كذلك، لو ذبح وسمى وكذلك، لو أرسل سهمه وسمى، لأنه لا يجوز أكله أصلا، واضح؟ فالصيد إنما منصب على ما هو حلال. أقول حيث وردت فيه التسمية والأكل ونحو ذلك من الكلمات الدالة على الصيد الشرعي المعروف، الصيد الشرعي المعروف إنما هو في الحلال، فإنما هو في الحلال، إلا أنه لا مانع من قتل الحيوان لدفع شره أو الانتفاع من قرنه ونحو ذلك، ما نسميه صيد. إنسان أراد أن يقتل حيوان للانتفاع به أقول يجوز، لكن هذا ما نسميه صيد، لأن الصيد له حكم خاص متعلق، له شروط إلى آخره، فهذا لا نسميه صيد. أما قال نريد أن أصيد، نقول أنت ما تصيد، الصيد له أحكام، تريد أن تقتل هذا الصيد حتى تنتفع به ونحو ذلك. في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل في مسألة الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، تكلمنا على هذا في المذكرة بالتفصيل. رابعا أن يكون المصيد حيوانا متوحشا، هذا شرط، أن يكون المصيد حيوانا متوحشا طبعا غير مقدور عليه. ما معنى هذا؟ بمعنى أن هذا الصيد لا يمكن أخذه إلا بحيلة، فهو ممتنع عن الآدمي بقوائمه أو جناحيه، يعني هذا الصيد إما أنه يمتنع عن الآدمي بقوائمه، ما تستطيع أن تدركه، يهرب يشل يند، ما تستطيع، هذا هو الذي طبعا هذا متوحش طبعا بهروبه، هذا الذي يباح فيه الصيد، طبعا حلال بينت، أو يكون بجناحيه، يعني يطير ما تستطيع أن تمسك به، أحد يستطيع أن يأتي إلى طير مثلا مأكول أو عصفور مثلا يقول ما شاء الله أريد أن آكل، يمسك به هكذا بيده مباشرة؟ صعب. إذن كيف يصيد؟ كيف يفعل به؟ يصيد. فهذا إما أنه ممتنع عن الآدم بماذا؟ بقوائمه يهرب، وإما أنه ممتنع عليه عنه بماذا؟ بجناحيه يطير ما تستطيع، هذا الذي يصاد. فلا يحل صيد الدجاج، إنسان عنده دجاج وهو ما شاء الله جالس وعنده البندقية مثلا، طخ ضرب الدجاجة قال بسم الله والله أكبر سمى مسكين، تحل؟ ها أجيبه، تحل أو لا تحل؟ أبدا، حرام، تعتبر ميتة. لماذا؟ هو صادها، قال بسم الله وأتى بجميع ما تريد، لا تحل. لماذا؟ لأن هذه غير متوحشة، لا تكون من الحيوان المتوحش طبعا تهرب، لا يستطيع أن يأتي ويمسك بها، يستطيع أن يذبحها. فكل حيوان يستطيع أن يمسك به والذكاء قائمة فلا يجوز له أن يأتي بماذا؟ بالصيد. وكل حيوان ند وهرب أخذ حكم الصيد، هذا واضح. كل حيوان أمسك به وإن كان من المتوحش استطاع أن يذبح، فهنا لا بد من التذكية. وكل حيوان ند وهرب ولا يستطيع أن يمسك به، هذا الذي يباح فيه الصيد. قلنا فلا يحل صيد الدجاج والبط ونحو ذلك، أن البط كما تعلمون يستطيع الإنسان أن يمسك به، أليس كذلك؟ ولا تجري خلفه، لابد من الجري خفيف خلفه ثم تمسك به كالدجاج. أما بقية الطيور التي تطير ولا تستطيع أن تمسك بها هي التي لا بد من صيدها، أما الأخرى لا بد من ذكاتها. لماذا؟ ونحو ذلك، لأنه غير ممتنع، فلا يحل إلا بالذكاء، يعني لا يحل إلا بماذا؟ بالذبح. وكذلك البقر والغنم والإبل ونحو ذلك. طيب، قد يقول قائل صحيح كلامكم وتقعيدكم وما ذكره العلماء مستقيم، أنه يشترط في المصيد أن يكون حيوانا متوحشا طبعا، لكن أنا عندي جمل أو عندي غنم، هذا الجمل هاج وهرب وما أستطيع أن أمسك به، ماذا أفعل؟ هل يجوز لي أن أصيده؟ هل يجوز لي أن آتي بما هو بدل عن الذكاء وآتي بالصيد أو لا يجوز؟ يعني هل أجعله مصيد وأدخله في حكم الصيد أو لا؟ واضح؟ أنتم قلتم بأنه لابد أن يكون متوحش، هذا الجمل هو الأصل فيه أنه إنسي غير متوحش، لكن صار متوحشا، هذا قد يحصل ومعروف عند رعاة الإبل، ما يستطيع أن يأتي بجنبه ولا يمسك به لأنه قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى قتله، فماذا يفعل به؟ كم من الأخبار التي سمعناها عن الإبل إذا توحش ما تستطيع أن تمسك به مطلقا، وإذا أتيت إليه قد يقتلك، من الصعب. فماذا يفعل؟ هرب. ماذا يفعل به؟ هل يجوز أن يدخله في حكم الصيد أو لا يجوز؟ أقول إلا أنه يستثنى من ذلك إذا ند البعير، يعني شرد، إذا ند بعير أو بقر أو غنم بحيث لم يقدر صاحبه على ذكاته، يقول أنا ما أقدر، ما أستطيع أن أذكيه، صعب جدا صعب، ما أستطيع أن أذكيه وأمسك به، هو إذا هرب هرب خلاص، ماذا أفعل؟ فإنه يلحق بالصيد، فإنه يلحق بالصيد، هذا واضح؟ الصورة هذه واضحة؟ طيب، قد يقول أنا عندي بقرة، أنا الآن عرفت بأنه إذا هربت البقرة وهرب البعير وندوا ما أستطيع أن أمسك به، هنا يجوز لي أن أجعله في حكم المصيد وأرميه وأصيده، هذا بيناه لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البعير الذي ندى. يقول أنا عندي بقرة سقطت في بئر لا أستطيع أن أخرجها، وإذا بقيت هكذا ستموت، فهل يجوز لي وأنا من فوق أن أرميها بسهم فأجرح هذه البقرة حتى تنزف الدم واجعلها في حكم الصيد وتكون حلال أو لا يجوز؟ واضح الصورة؟ أن إذا سقطت البقرة ليست بالهينة أن تخرج من البئر، لكن إذا سقطت ودخل رأسها في الماء فهنا لا يستطيع، لكن إذا كان الرأس في الخارج وبقيت هكذا فماذا يفعل بها؟ يعني هي سقطت صحيح أنها في بئر، لكن هذا البئر ما أغرقها وإنما الماء عند القوائم فقط، فالآن ما يستطيع أن يخرجها، وإذا بقيت ستموت، ستختنق إذا بقيت كثيرا، فيقول ماذا أفعل؟ خروج هذه من الداخل صعب جدا، ودخولي إليها أيضا صعب، قد يؤدي إلى إلى وفاته، إلى ضرر به. لك تعلم بأن البقرة، وخاصة إذا كان ثور له قرن، إذا نزل عنده في الأسفل قد يدخل داخل ويجد نفسه خرج، ألقاه في الخارج. قد يفعل الثور هذا كما تعلمون، ليس بلين، يقوم بماذا؟ بضربه بقرنه وإلقائه خارج البئر. فماذا يفعل مسكين؟ هل يترك هذا الثور مثلا، ويترك هذه البقرة تموت وتذهب عليه؟ أو أن الشارع أوجد ما يبيح هذا الحيوان؟ لا، أوجد الشارع. ولهذا أقول، وكذلك إن تردى في بئر فلم يقدر على إخراجه، قال ما أستطيع أن أخرجه، أنا لوحدي مثلا في هذه المنطقة، وإذا ذهبت ورجعت سلم على ذلك الحيوان الذي سقط، سيموت سيموت، أليس كذلك؟ لا يقدر على إخراجه ولا تبقيته، يعني ما يستطيع أن ينزل أسفل ما شاء الله معه السكين ويلقي بها ويقول بس، ما يستطيع. فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن ينزل ويزكي، ولا يستطيع أن يخرج هذا الحيوان من ماذا؟ من البئر. هل يتركه حتى يموت؟ لا، لا يترك. نقول ولا تذكيته، فإنه كذلك يلحق بالصيد، بحيث إنه يحل بالعقر والجرح بالسهم ونحو ذلك مما يسيل به الدم في أي موضع قدر عليه. نقول أنت معك السهم، اضرب من فوق في أي موضع تستطيع وتعلم بأن الدم سيسيل وستموت هذه الدابة وسيموت هذا الحيوان بسبب هذه الضربة وسيلان الدم، لأنه دخل في حكم ماذا؟ حكم الصيد. نحن ما بينا بأن آلة الصيد إما تكون جارحة وإما تكون خازقة، هذا بالجرح واضح، أو بالخزف كيفما استطاع فعل، واضح. فإذا مات طبعا مع التسمية بعد ذلك تحل، إلا أن يكون رأس هذه الدابة في الماء، الرأس في الماء، يقول أنا الآن أريد أن أضرب واوا إلى آخره، نقول لا، إلا أن يكون رأس هذه الدابة في الماء فلا، لأن الماء هو الذي قتلها خنقا أو أعان على قتلها. إذا قال والله هذه الدابة، أنا وجدت هذه الدابة، وجدت رأسها قد سقط في ماذا؟ في الماء، فهل يحل لي أن أضرب بالسهم أو بغيره؟ نقول لا يحل، لأنها ستموت، ستموت، وسيكون موتها بماذا؟ بالخنق، أو الماء معين على ماذا؟ على قتلها خنقا. فلو ضربت لا فائدة، لابد أن تكون بصفة يغلب على الظن أو تجزم بأنها ما ماتت خنق، ولم يكن رأسها في ماذا؟ في الماء. واضح هذا ولا؟ واضح هذا التفصيل؟ لابد أن تنتبه لهذه الجزئية، لأن بعضهم قد يجد مثلا هذه البقرة سقطت في البئر ولكن الرأس في الماء، وهذا قد يوجد، فهنا لا يحل إلا أن يحاول يخرج هذه قدر المستطاع. أما أنه يرمي وهي في الماء ولو رمى لا تحل، لأنها ماتت خنقا، ونحن بينا بأن المنخنقة محرمة بنص الكتاب، أليس كذلك؟ وكذلك إذا صالت الدابة على صاحبها فلم يتمكن من ذبحها، صالت عليه وأراد أن يذبحها فهاجت عليه، مثل بعير مثلا أو إلى غيره، حاول أن يذبح هاج وما استطاع أن يمسك به، هاج. الآن أصبحت أو أصبح الحرب بينه وبين هذه الدابة، ماذا يفعل بها؟ الآن صالت عليه وهاجت، هذا قد يخطر، فإن تركها قد تقتله أو تهرب كليا، فهل يجوز أن يعقر هذه الدابة أو أن يرميها بسهم أو إلى آخره؟ نعم، تدخل في حكم ماذا؟ في حكم الصيد. واضح هذا؟ وهذا كله من رحمة هذه الشريعة في هذه الأمة، لأن هذه الأمور قد تحصل، أليس كذلك رحمك الله؟ هذه الأمور قد تحدث والشارع ما ترك شيء. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا على جميع هذه الجزئيات، فاحفظ هذه المسائل فإنها مهمة، قد يرد عليك السؤال، أليس كذلك؟ نقول وكذلك إذا صالت الدابة على صاحبها فلم يتمكن من ذبحها ولا تمكن منها، لا تمكن لا من الذبح ولم يتمكن حتى من الإمساك بها، فماذا يفعل؟ فإنها تلحق بالصيد، فإنها تلحق بالصيد فيعقرها بأي صفة استطاع. واضح هذا؟ واضح لكم؟ طبعا مع ما بيناه في الشروط الماضية. وهذا الذي سبق كله، يعني كل الذي بيناه من أن يكون الصيد متوحش وإذا شرد يعني إذا ند، وكذلك إذا سقط في البئر، وكذلك إذا صال، كل هذه الأمور، كل هذا مذهب جمهور العلماء، قالوا بأنه إذا ما استطاع بما فصلنا فيه يكون حكمه حكم الصيد، يكون حكمه حكم الصيد. نقول مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. قال ابن قدامة: هذا قول أكثر الفقهاء، هذا قول أكثر الفقهاء، روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال مسروق والأسود والحسن وعطاء وطاووس وإسحاق والشعبي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو مذهب جمهور العلماء، واحفظ هذه التفاصيل فإنها مهمة، احفظ هذه الجزئيات. اشترط فيه أن يكون حيوانا متوحشا، أما ما يأتي إلى صيد دجاج أو بط أو إلى آخره ويقول أنا أصيد كما يفعل بعضهم، هذا قد يوجد يجلس فقط يرمي، بماذا تفعل؟ والله أصيد ويأكل، هذا حرام لا يجوز أكله، واضح هذا؟ لكن إذا تحول هذا الحيوان الإنسي إلى وحشي فإنه يأخذ حكمه، واضح؟ يأخذ حكمه. وكذلك إذا سقط في بئر على التفصيل بأن لا يكون رأسه في الماء، وكذلك إذا صال وجال وما استطاع أن يمسك به أو أن يذكيه فإنه كذلك. أقول ودليله، يعني دليل ما مضى، حديث رافع بن خديج في البعير الذي ندى، يعني هرب، وهذا بينت وفصلت فيه وشرحت لكم الحديث بالتفصيل، أليس كذلك؟ في الذي ندى فرماه رجل بسهم، فرماه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا ند عليكم هرب فاصنعوا به هكذا، يعني كما صنع هذا الرجل الذي رماه بسهم. والحديث متفق عليه. ولأن الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته، أليس كذلك؟ لو كان عنده مثلا حيوان وحشي، غزال مثلا، غزال معروف أنه وحشي يهرب، ما تستطيع أن تصيد، ما تستطيع أن تمسك به إلا بالصيد، لكن لو كان هذا الحيوان عنده وممسك به الآن لا يجوز ولا يباح أكل هذا إلا بالتذكية، رغم أنه كان وحشي نعم، لكن الآن هو في يده وتحول كأنه أهلي أو إنسي، فإنه لا يجوز إلا بماذا؟ إلا بالتذكية. فنقول فكذلك الأهلي إذا توحش، يعني إذا كان الوحش تحول إلى أهلي لا يجوز إلا بالتذكية، كذلك الأهلي إذا تحول إلى وحشي يباح بماذا؟ بالصيد. وضح لكم؟ يباح بالصيد، يعني يعتبر بحاله، يعتبر بحاله. خامسا، الشرط الخامس في المصيد، أن لا يكون صيد الحرم البري، سواء كان محرما أو حلالا، لا يجوز أن يصيد صيد الحرم سواء كان محرم أو حلال، وهذا سبق التفصيل فيه وفصلنا فيه، ليس كذلك؟ سادسا، أن يكون المصيد غير مملوك لآخر، ما يأتي إلى صيد هو مملوك أصلا لآخر وموجود عند آخر قد وضعه في مكان محفوظ، فيأتي هذا والله يصيد، نقول لا يجوز، إن هذا ملك لي لغيرك. سابعا، أن يدرك الصيد حيا أو ميتا بعد إصابته. انتبه، هذه المسألة مهمة جدا وقد تقع للصائد، قد تقع حتى لبعض إخواني الذي يذهب ويصيد مثلا، قد تقع له الصيد هو رماه الآن، ضربه مثلا، رماه بالبندقية مثلا، جاء إلى الصيد، الصيد هذا لما جاءه إما أن يدرك، طبعا بعد أن سمى ورمى، إما أن يدرك هذا الصيد حيا وإما أن يدرك هذا الصيد ميتا وإما أن يدركه بين ذلك، سنبين إن شاء الله التفصيل، واضح ولا لا؟ فهل إذا أدركه حي كما لو أدركه ميت، كما لو أدركه لا هو حي ولا هو ميت على التفصيل الذي سيأتي؟ هل هناك تفصيل عند أهل العلم أو أن الأمر صيام؟ هذا لابد أن تنتبه له، وهذا يقع كثيرا، يأتي ويجد الصيد ما شاء الله لا شيء فيه بعد أن رمى، يعني ضربه في مكان لم يمت منه، فهل يتركه حتى ينزف ينزف ويموت أو ماذا يفعل به؟ نقول وفيه أحوال، قلنا يدرك الصيد حيا أو ميتا بعد إصابته، وفيه أحوال، الحالة الأولى أن يدرك الصيد بعد إصابته ميتا، رمى قال بسم الله ورمى، لما رمى جاء إلى الصيد، إلى هذا الطير مثلا أو إلى أي نوع من أنواع الصيد، وجده قد مات، رمى بسبب الرمي، هل هذا يحل أو لا يحل؟ نقول فإنه يحل باتفاق الفقهاء، فإنه يحل باتفاق الفقهاء، هذا لا خلاف فيه، لا بحث فيه، أنه التذكية، لأن الرمي هنا قام مقام الذبح، فهذا سمى ورمى وحقق الشروط التي مضت في الصائد وفي الآلة وفيما بينه في المصير، حقق هذه الشروط، ولما جاء إلى الصيد وجده قد مات بعد رميه، يحل أو لا يحل؟ هذا حلال باتفاق الفقهاء، ولا ماذا سيفعل فيه؟ هو قد مات، ماذا سيفعل فيه؟ يرمي؟ لا، هو حلال، هذا باتفاق الفقهاء لا بحث فيه. واضح؟ واضح الحالة الأولى؟ ثانيا، الحالة الثانية، أن يدرك الصيد بعد إصابته حيا، حياة غير مستقرة. إيش معنى غير مستقرة؟ بحيث إنه في أنفاسه الأخيرة، جاء ووجد الصيد، هذه الحياة التي فيه ليست حياة استقرار أنه سيبقى، لا، الحياة فيه حياة خروج روح، الآن هو ينازع الموت. هذا قد يجد الإنسان يأتي ويجد هذا الحيوان وهذا الطير مثلا يتحرك بشدة في أنفاسه الأخيرة ويتحرك ويقف خلاص سيموت. هذا ماذا يفعل فيه؟ هل يجب عليه أن يذكيه أن يذبحه ولو مات والحالة هذه؟ هل هو حلال أو ليس بحلال؟ جاء ووجده في أنفاسه الأخيرة وحي، لكن هذه الحياة غير مستقرة فيه، الحياة فيه حياة موت. جاء ووقف عنده ويجد أنه في أنفاسه الأخيرة، فهل لابد مباشرة أن يذكي؟ وإذا لم يذكيه وأخذ ينظر إليه في أنفاسه الأخيرة حتى خرجت الروح، فهل هو حلال أو ليس بحلال؟ وهذه الصورة واضحة لكم؟ واضحة الحالة هذه؟ أقول بحيث إنه في أنفاسه الأخيرة فإنه إذا ذبحه حل، إذا جاء وباشر بتذكيته صار حلالا، وكذا إذا لم يذبحه ومات فإنه يحل كذلك. قال أنا ما هو في أنفاسه الأخيرة يموت، الذبح وعدم الذبح عندي صار سيان، لأنه أصلا هو يخرج الروح. هذا واضح؟ إن ذبح حلال، وإن لم يذبح كذلك هو حلال. هذا في الحيوان الذي رماه ووجده أنه في أنفاسه الأخيرة. لماذا؟ لأن الذكاة في مثل هذا لا تفيد شيئا، لو ذبح أو لم يذبح هو أصلا ميت ميت في هذه الساعة، لأن الروح أو الحياة التي فيه هي حياة غير مستقرة في أنفاسه الأخيرة ينازع الموت. إذن هذا يحل، ذكى أو لم يذك. واضح هذا؟ ننتقل إلى الحالة الثالثة. وضحت الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الثالثة أن يدرك الصيد بعد إصابته حيا حياة مستقرة، جاء ووجد الصيد قد ضرب مثلا في الرجل، وجد أن الحياة به حياة مستقرة، أنه لو تركه سيعيش لا ينازع الموت ولا إلى، وإنما يتألم فقط من الضربة، أما الحياة مستقرة. واضح الآن؟ الصورة الأولى الحياة غير مستقرة ينازع الموت يرى، وهذا يعرف من رأى الصيد ومن رأى عند الذبح، لأنك ترى عند الذبح بعد قطع الرأس مباشرة تجد أن الذبيحة تبدأ ماذا؟ تتحرك بشدة. هذه الحركة ليست حركة بقاء روح، هذه حركة إخراج روح، حياة غير مستقرة فيها، يعني لو تركت لن تبقى بدون رأس تمشي وتذهب، مستحيل. في النهاية ماذا؟ هي ستموت، لأن الحياة التي فيها ليست حياة مستقرة. لكن الحيوان الآخر ضرب في رجله في جزء آخر والحياة فيه حياة مستقرة، أتيت أن هذا الحيوان حياة فيه مستقرة، أظن أن الفرق واضح أليس كذلك؟ أقول أن يدرك، قلنا الحالة الثانية أن يدرك الصيد بعد إصابته حيا حياة مستقرة ولم يذبحه مع تمكنه من ذلك، فمات الصيد تركه هكذا ولم يذبحه والحياة فيه مستقرة، لا لم يكن ينازع الروح، ولكن بقي الصيد بقي من شدة الألم مات، هل هذا حلال أو ليس بحلال؟ أقول فإنه لا يحل أكله، هذا لا يحل أكله. لماذا؟ لأن ذكاته تحولت من الجرح إلى الذبح، فلا يحل له تركها، لا يحل له تركها. واضح هذا؟ واضح لكم؟ هذا ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، لأنه استطاع أن يذبح، والآن تحولت هذه الصورة من صيد إلى ذكاء. قد يقول قائل أنا أورد عليكم إشكال، ما هو إشكالك؟ أليس الصيد بعد 3 أيام أو بعد يوم إذا غاب يؤكل؟ أقول الجواب لا. قد يقول قال هذا الصيد قد يكون مات بعد أن تألم فترة ثم مات، قد يكون كذلك أليس كذلك؟ ضرب في مكان ولكن هو ما مات مباشرة كالأول، وإنما بقي وتألم ثم بعد ذلك مات،
فكيف أباحتم الأول وحرمتم الثاني؟ نقول الأول أبيح لأنك لم تدرك ولم يكن تحت نظرك حتى تستطيع أن تذكي، والقدرة مناط التكليف. أما هنا أنت مكلف بتذكيته وتستطيع أن تذكيه وتركتها متعمدة فلا يباح. صورة واضحة. الصورة الأولى أنت غير مستطيع، القدرة مناط التكليف، ما تدري هل مات من الجرح أو مات، طبعا هو من الجرح جزما، لكن هل مات كما بينا في الحالة الثالثة أو في الحالة الأولى، لكن في النهاية هو مات، أدركته أنه ميت بسبب السهم جزما مثلا. القدرة مناط التكليف، أنا ما أتيت إليه وكان حي وأستطيع أن أذكيه وتركت التذكية، لا ما حصل هذا. في الصورة الثانية أنا أستطيع أن أذكي وأنا مفرط، أليس كذلك؟ كالذي يذبح جزء ويستطيع أن يكمل وأن يذكي لكن يترك، هل يباح؟ لا لا يباح، لأنه يستطيع. واضح هذا؟ واضح؟ فلا يرد علينا هذا الإشكال، وجوابه هذا. بقيت علينا مسألة مهمة جدا وقد أيضا تحصل، بل تحصل. ما هي هذه المسألة؟ مسألة في المصيد، طبعا البحث في المصيد، حكم الجزء المقطوع من المصيد. إنسان يقول أنا رميت بسهم، لما جيت وجدت ما شاء الله الصيد انقطع إلى نصفين، أي جزء هو حلال، هذا ولا هذا؟ آخر يقول أنا رميت وأتيت الرجل مقطوعة والصيد بثلاثة أرجل يمشي، ما الذي يحل وما الذي لا يحل؟ انقطعت الرجل كاملة ومات الصيد مثلا مباشرة، ما الذي يحل وما الذي لا يحل؟ إلى آخر هذا التفصيل. واضح؟ هذا قد يرد، قد يحصل، ولهذا أحببت أن أنبه على هذه المسألة. يأتي إلى عصفور مسكين رماه انقد إلى نصفه، هذا قد يحصل، قل مسكين نصف هنا ونصف هنا، هذا الطير جزء هنا وجزء هنا، ما الحلال وما الحرام؟ هل كله حلال؟ هل هو حرام؟ يجوز أكله؟ لا يجوز؟ أقول اعلم أن من قطع من المصيد بسبب رميه له ثلاث أحوال، له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يبين منه عضو، أن يبين يعني ينقطع ينفصل، بان من الشيء انفصل، أن يبين منه عضو ويبقى الصيد حيا، حياة مستقرة. الآن أنتم عرفتم الفرق بين الحياة المستقرة والحياة الغير مستقرة، ليس كذلك؟ واضح الآن الفرق؟ عرفتم الفرق. هذا الصيد جاءه ووجد الصيد الحياة به حياة مستقرة، والرجل ما شاء الله قد سقطت على جنب، رجل هذا المصيد على جنب والصيد موجود بثلاثة أرجل، ولكن هو حي حياة مستقرة، لكن سيبقى وسيبقى وسيبقى الحياة به مستقرة لا ينازع الموت. هنا بينا بهذه الحالة لابد من ماذا؟ من تذكيته، هذا فصلنا فيه، لكن يبقى حكم العضو المقطوع، هل هو حلال أو ليس بحلال؟ هذا الجزء الذي انفصل. أقول ويبقى الصيد حيا حياة مستقرة، فإن العضو المبان حرام بكل حال، هذا العضو العضو المقطوع حرام بكل حال، سواء بقي حيا، بقي الحيوان حيا، أو أدركه فذكاه، أو رماه بسهم آخر فقتله. في كل الأحوال هذا العضو المقطوع حرام. رمى هذه الدابة مثلا فانقطعت الرجل، الحيوان حي حياة مستقرة، جاء إليه، هنا لا بد من تذكيته، ليس كذلك؟ الحياة فيه مستقرة، إن ذكاه العضو ماذا؟ العضو المقطوع حرام. فرماه بسهم آخر، ما استطاع أن يذبح، رماه بسهم آخر نقول أيضا العضو المقطوع ما زال حراما، أما هذا الحيوان بعد تفكيته صار حلالا. ما الدليل على أن العضو المقطوع حرام؟ لماذا قلتم بتحريم العضو المقطوع؟ نقول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا العضو المقطوع من هذه البهيمة، من هذا الصيد، أليس انقطع هذا العضو وهي حية؟ بلى، لا شك. إذن بنص النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي ميتة، يعني هذا العضو هو داخل في حكم الميتة فلا يجوز أكله، والحديث واضح. قال بالموسوعة الفقهية: بلا خلاف بين الفقهاء، يعني هذا محل اتفاق بين الفقهاء بأنه إذا وجد الحيوان به حياة مستقرة وانقطع منه هذا العضو والحياة ما زالت به مستقرة في هذا الحيوان، فإن هذا العضو المقطوع حرام، ولكن يبقى البحث بهذا الحيوان، إن ذكي فإنه يحل وإن لم يذكى فإنه حرام كما قلنا. أما الحيوان المقطوع منه، العضو وهو الحيوان الحي، فلا بد من تذكيته وإلا يحرم أيضا بالاتفاق، وهذا بينا في الحالة الثالثة فيما مضى، أليس كذلك؟ لا بد أن يذكى، لا يتركه، يجد أن الرجل مقطوعة ويجد أن الحياة مستقرة فيه، ما ينازع الموت، فهنا إن تركه يعتبر أيضا الحيوان يعتبر ميتا، لا بد أن يذكى، وهذا سبق بيانه. واضح الحالة الأولى؟ الحالة الثانية أن ينقطع قطعتين. هذا الصائد رمى لما جاء إلى هذا الحيوان ووجد أنه انقد إلى نصفين، قطع إلى قطعتين، واضح هذا؟ فهذا جميعه حلال، هذا جميعه حلال، سواء كانت القطعتان متساويتين أو متفاوتتين، يعني إما تكون متفاوتة أو متساوية، القطعة هذه تساوي القطعة هذه نصف، أو تكون الجزء هذا يكون هذا الجزء ثلثين والآخر ثلث، كله واحد، لأن الجزء المبان لا تبقى حياة الحيوان مع فقده، مستحيل، انقطع من بطنه مثلا هل يستطيع أن يعيش ويستمر؟ مستحيل. انقطع من عند رقبته هل يستطيع أن يعيش؟ مستحيل، واضح هذا؟ مستحيل أن يعيش، سيموت مباشرة، ثواني ودقائق تجد أنه قد مات. إذن نقول لأن الجزء المبان لا تبقى حياة الحيوان مع فقده، فوقعت ذكاته في الحال، يعني في نفس الوقت صار مذكى حلالا، فحل كله، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعي، وروي عن عكرمة والنخعي وقتادة قالوا هو حلال، وهذا هو الصحيح. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه إذا رمى، ومعلوم بأن السهم قد يقطع نصفين، ولا توجد علة تحرم، ما دام هو مات بنفس هذا السهم إذن حل، فما الذي يحرم تلك القطعة عن تلك القطعة والحيوان ميت أصلا؟ لو كانت الحياة مستقرة فيه لقلنا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة، هنا لا يوجد ما قطع من البهيمة فهو حية، الجميع ميت، الجميع مات وذكي في نفس الوقت، أليس كذلك؟ إذن هو حلال. الحالة الثالثة أن يبين منه عضو انقطع، عضو، ولا تبقى في الصيد حياة مستقرة، نفرق بين الحالة الأولى والحالة الآن الثالثة. الحالة الأولى صحيح انقطع عضو لكن الحياة فيه مستقرة. هذا الآن الحالة الثالثة، هذه الحالة انقطع عضو لكن لما جئت وجدت أنه يخرج في الروح، حياة غير مستقرة، فما حكم هذه الحالة؟ غير مستقر قلنا، ولا تبقى أيبينا منه عضو ولا تبقى في الصيد حياة مستقرة بخلاف الحالة الأولى، فإن الصيد الحياة فيه مستقرة يعني في الحالة الأولى. ما هو الراجح في هذا العضو المبان؟ نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. الحالة الثالثة قلنا أن يبين، الحالة الثالثة أن يبين منه عضو ولا تبقى في الصيد حياة مستقرة. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ أقول والراجح في هذه الحالة الثالثة أنه يحل كله، كله حلال، الجزء المقطوع وهو واضح. لماذا؟ لأن ما كان زكاة لبعض الحيوان كان زكاة لجميعه. لو نظرنا إلى هذا العضو المقطوع، بمجرد أنه قطع الحيوان ماذا حصل به؟ بدأ يخرج الأنفس، أليس كذلك؟ بخلاف الحالة الأولى قطع والبهيمة حية، حياة مستقرة. أما هنا قطع والحياة غير مستقرة، إذن سيموت بعد هذا القطع. فإذن كيف نحرم جزء وهو لم يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهو حية فهو ميتة؟ واضح؟ هذا مختلف كليا، الحياة غير مستقرة، فلا فرق بين أن ينقطع عضو أو لا ينقطع عضو، لأن القطع هنا أثر في الوفاة مباشرة، بخلاف القطع في الحالة الأولى لم يؤثر ولم يؤدي إلى الوفاة، الحياة مستقرة إذن هو قطع من حية. أما الثانية التي معنا الحالة هذه الثالثة ليس من حية، بدليل أنه يخرج في ماذا؟ في أنفاسه. واضح هذا؟ أقول لأن ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه، كما لو قده نصفين كما سبق، أنه لا فرق بين هذا وبين أن ينقطع نصفين. لو قطعناه إلى نصفين ثم زد 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 حتى تصل إلى، أو قلل إلى أن تصل إلى ماذا؟ جزء من الحيوان مات، هناك مات مباشرة وهنا مات بعد دقائق، في يعني بعد كالصورة تلك مات بعدها بدقائق وهو يخرج في الروح، لم تبقى الحياة فيه مستقرة. فالحالة الأولى الحياة مستقرة، واضح هذا؟ قلنا كما لو قده نصفين كما سبق، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قطع من الحي ميتة، طبعا الحديث الذي سقناه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، قال إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب، أما إذا كانت البينونة والموت جميعا يعني بنفس الوقت انفصل ومات جميعا أو بعده بقليل كالحالة الثالثة التي معنا، إذا كان في علاج الموت فلا بأس به، هكذا قال الإمام أحمد. ألا ترى الذي يذبح ربما مكث ساعة وربما مشى حتى يموت؟ انتهى كلامه رحمه الله. يقول الذي يذبح ألا ترى أنه قد يبقى وقت طويل وهو يخرج في الروح، بل قد يجري، واضح ولا؟ قد يجري بعد الذبح، وهذا معروف، قد تذبح دجاجة تتركها ماذا سيحصل بها؟ تجري، عرفتم؟ إذن يقول رحمه الله فليست هذه العلة. العلة في ماذا؟ في الحياة مستقرة أو غير مستقرة، هذا هو البحث. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: ورجح هذا القول ابن قدامة وقال: وهذا هو مذهب الشافعي، وروي ذلك عن علي وعطاء والحسن وقال قتادة وإبراهيم وعكرمة، إن وقعا معا أكلهما، يعني إن وقع العضو مع المصيد معا أكلهما، وإن مشى بعد قطع العضو أكله ولم يأكل العضو. يقول: وإن مشى، يعني كانت الحياة فيه مستقرة، مشى أكله ولم يأكل ماذا؟ العضو. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: إن مشى وكانت أو وكان هذا المشي، إن مشى وكان هذا المشي الحياة معه غير مستقرة بل ينازع الموت، فإنه يحل مع العضو المقطوع. يعني نفصل في كلامهم كما قال الإمامان الشافعي وأحمد. وإن كانت الحياة مستقرة مع هذا المشي فإن الصيد لا يحل إلا بالتذكية، وهذا سبق. أما العضو البائن حرام كما سبق في الحالة الأولى. انتبهوا يا أخوان، خلاصة الأحوال في القطع، قطع العضو عندنا ثلاثة أحوال: أن ينقطع العضو من المصيد ويبقى المصيد حيا والحياة في حياة مستقرة فإن هذا العضو حرام، والمصيد لا بد من تذكيته وإلا أيضا صار حراما إلى مات. الحالة الثانية: أن ينقطع نصفين مباشرة أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا، المهم أنه بمجرد رميه مات في نفس الوقت، انقطع نصفين، فهذا حلال كله. الحالة الثالثة: أن ينقطع جزء عضو منه ويبقى هذا المصيد، تبقى الحياة فيه حياة غير مستقرة ينازع الروح، فهذا الصحيح أنه حلال، الصحيح أنه حلال مع العضو. واضح؟ وضح لكم؟ الحالة الأولى تختلف عن الحالتين، أن الحالة الأولى لا بد من تذكية الحيوان، فأنت ذكيت الحيوان المصيد، فما الذي يذكي العضو؟ واضح هذا؟ الحيوان المصيد حل بالتذكية لأنك ذكيته، أما لو مات حرام كما بينا، فأنت حل عندك هذا الحيوان بالتذكية، فما الذي يجعل العضو يصير حلالا؟ ما تستطيع، إذن يكون حرام. هذا واضح؟ يعني هذا من مما يؤيد أن الحالة الأولى إذا وجدت الصيد الحياة في حياة مستقرة لا بد من تذكيته، صحيح؟ إذن هو حرام لو مات، صح؟ حرام، إذن العضو يأخذ حكمه. لو ذكيت الحياة